إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 53، وهي قول الله تبارك وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذا إنكار على أهل الكتاب وبالأخص اليهود الذين يريدون أن يشاركوا الله تبارك وتعالى في ملكه وفضله، فيتفضلون على من يشاءون ويمنعون من يشاءون، وهذا ليس لهم، هذا ليس لهم. أم لهم، كما ذكرنا في المرة الماضية، التقدير بل، ألهم نصيب من الملك، والاستفهام هنا للاستنكار والإنكار، يعني ليس لهم نصيب من الملك، فالله تبارك وتعالى بيده الملك وحده، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلما خص محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة فلأنه سبحانه وتعالى هو الذي له الملك، وهؤلاء ينكرون نبوته، فهذا إنكار عليهم. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم يعني نصيب من الملك فإذا لن يؤتوا الناس ولو نقيرا. والنقير هو الحفرة التي تكون في ظهر النواة، كما قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم هنا بمعنى بل، يعني ليس لهم نصيب من الملك، وإنما الأمر يعود إلى أنهم حسدة، أنهم يحسدون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لأن النبوة من فضل الله عز وجل على نبيه محمد، فهم يعني يحسدونه على ما آتاه الله من فضله. ثم قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. يعني إذا كنتم تحسدون محمدا على ما فضله الله عز وجل به، فاحسدوا إبراهيم الذي تدعون أنكم يعني تنتسبون إليه، فإن الله تبارك وتعالى قد تفضل عليه بالنبوة أيضا، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، والحكمة إذا قرنت بالكتاب فهي الفهم ووضع الأشياء في مواضعها، فليس كل من حفظ الكتاب يكون حكيما، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وهذا من شأن العلماء الراسخين الذين ينظرون في عواقب الأمور، فهؤلاء هم أهل الحكمة وهم أهل الكتاب. قال وآتيناهم ملكا عظيما، وهو ملك العلم وملك الحكمة وأيضا ملك الدنيا، كما تفضل الله تبارك وتعالى على سليمان، على سليمان ابن داود الذي هو من آل إبراهيم. فالحاصل أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يندد بهؤلاء اليهود ويقول لهم ليس لكم ملك حتى يعني تفضلوا هؤلاء ولا تفضلوا هؤلاء، وإنما الملك لله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أي آمن بما أنزل على إبراهيم، ومنهم من صد عنه يعني لم يؤمن وصد عنه، صد عنه نفسه فلم يؤمن وصد عنه الناس حتى لا يؤمنوا، لأن الضال يعني لا يقبل أن يكون وحده حتى يضل غيره، كالشيطان تماما، الشيطان تماما لما حقت عليه اللعنة صار يقول لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهكذا تجد الإنسان الضال الفاسق الفاجر لا يريد أن يكون وحده حتى يضم إليه من يكون على شاكلته، فأهل الهدى يعني أولى بهذا، إذا أنت تحب الهدى وتحب الدين والالتزام فالواجب عليك أيضا أن تكثر من أتباعك ممن يكونون على ما أنت عليه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا، السعير التي تستعر وتلتهب، يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا ويركب بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بجهنم سعيرا، ووصف جهنم بالسعير يعني يناسب هنا الصد، ومنهم من صد عنه، فكما أنه صد عن سبيل الله ومنع من الهدى فكذلك يناسبه يعني أن يعذب بجهنم ويستعر بسعيرها ويكتوي بلهيبها. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كل هذا تهديد ووعيد لليهود، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم فدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتبديل الجلود لأجل ذوق العذاب، لأن الجلد هو محل الإيش؟ محل الإحساس. ولعل الأطباء يعني اكتشفوا هذا ويعرفون هذا، الإنسان إذا أزيل جلده فينعدم الإحساس. فمن أجل هذا كلما نضجت جلودهم، نضجت أي احترقت ولم يعد فيها يعني لم يعد فيها خلايا وأدوات الحس، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان عزيزا حكيما. ووصف الله تبارك وتعالى بالعزة إنما يكون يعني في محل القدرة، بدلناهم جلودا غيرها، فإنه لا يقدر على هذا إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر على هذا إلا العزيز سبحانه وتعالى. لأن من معاني العزة الغلبة والقهر، الغلبة والقهر، فالله تبارك وتعالى يغلبهم ويقهرهم. ولكن عزته سبحانه وتعالى ليس فيها شطط. ربما إذا وجدت إنسانا عزيزا عنده يعني شيمة، ربما تجد فيه شطط. وأما الله تبارك وتعالى فعزته منوطة بالحكمة، منوطة بالإيش؟ بالحكمة. فهو مع عزته وقهره وغلبته سبحانه وتعالى إلا أنه حكيم، لا يفعل إلا عن حكمة. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما ذكر سبحانه وتعالى جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين، لأن القرآن إيش؟ مثاني، مثاني يعني إيش؟ أن يذكر الشيء ومقابله، أن يذكر الشيء ومقابله. نعم نعم، نحن ذكرنا لما قلنا لما ذكر سبحانه وتعالى جزاء الذين كفروا يعني ذكر جزاء المؤمنين الشيء ومقابلهم، لأن القرآن مثاني. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من عمل الصالحات. ولا يفهم من عطف العمل الصالح على الإيمان أنه ليس من الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين يقولون العمل ليس من الإيمان قالوا لأن الله عطف العمل الصالح على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، إن هذا غير هذا. فنقول لا، قد يعطف يعني قد يعطف جزء الشيء على الشيء. عندما تقول مثلا جاء الطلاب وعمر، مع أن عمر من الإيش؟ من الطلاب، وإنما أردت أن تنبه على شرف عمر وعلى أهمية إيش؟ حضوره. فكذلك هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تنبيه على أهمية العمل الصالح وأنه من الإيمان، وأنه من الإيمان. ثم شأن المؤمنين أنه إذا اشتبه عليهم موضع في القرآن أو آية من القرآن فيردون المتشابه إلى الإيش؟ إلى المحكم. فهب أن كلام القائل صحيح الذي يقول العطف يقتضي المغايرة، فنقول نجعل هذا من المتشابه ونرجع إلى المحكم، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، أجمعوا، والأدلة في ذلك يعني لا تنحصر. ولو لم يكن منها إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، لكان هذا الحديث يعني كافيا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم، وتأمل كيف في حق الذين كفروا قال سوف نصليهم، وهنا قال إيش؟ ها؟ سندخلهم. أيهما أقرب، السين ولا سوف؟ السين. سندخلهم أي أن هذا يعني الإيمان والعمل الصالح يترتب عليه أثره وجزاؤه فورا. وأما سوف نصليهم هذا فيه مهلة، لعلهم إيش؟ لعلهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. هذه من الفوائد التي ينبه عليها المفسرون. والقرآن في مثل هذه الأسرار والفوائد يعني عجائبه لا تنتهي. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم جنات، ليست جنة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء لما يعني بشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنها وأنه في الجنة، قالت في الجنة، قال إنها جنان ليست جنة واحدة. تجري من تحتها الأنهار، لأن أنهار الجنة تكون في أصول أشجارها، في أصول أشجارها، وتكون سارحة، سارحة في أصول أشجارها، لا تحتاج إلى 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 أخاديد، لا تحتاج إلى قناه، وإنما هي أنهار سارحة. فمن أجل هذا يقال تجري من تحتها، يعني في أصول أشجارها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة. فلما كان لما كانت النساء من نعيم الدنيا ذكر الله تبارك وتعالى أن من نعيم الجنة أيضا أزواج ونساء، لكن لا مقارنة، وليس في الدنيا من الجنة إلا الإيش؟ إلا الأسماء، إلا الأسماء. لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة ظاهرا وباطنا، مطهرة باطنا من الغيرة ومن الحقد ومن الغل ومن الظنون، ومطهرة ظاهرا من الحيض ومن البول والغائط وغير ذلك، مطهرة طهارة كاملة. فالجنة هي دار الأطهار، لا يدخلها إلا طاهر مطهر. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الظليل هو الممتد الذي لا ينتهي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. قال: واقرأوا إن شئتم وظل إيش؟ وظل ممدود. وندخلهم ظلا ظليلا. فإذا بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حتى دوما تكون يعني السورة مرتسمة في ذهنك، نحن عرفنا أن هذه السورة هي سورة ليش؟ سورة الحقوق، حقوق الخالق وحقوق المخلوق، وأن هذا هو سبيل المؤمنين، وأن اليهود والنصارى أولياء الشياطين لا هم لهم إلا أن يصرفوا المؤمنين عن هذا الإيش؟ عن هذا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من إيش؟ من أوصافهم وقبائحهم. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ كأن الله تبارك وتعالى يقول إن اتبعتم سبيل هؤلاء فستقعون في هذه المفاسد والقبائح. ونحن بينا لكم في صفحة 86 أن هذه الصفحة اشتملت على كل أنواع الفساد الذي جاء به اليهود. لا تجد فسادا في العالم إلا من ورائهم، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الصفحة: الفساد العقدي، الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي، الفساد الأخلاقي، الفساد السلوكي، الفساد الدعوي، الفساد القضائي. حتى قالوا للكفار: هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. فالله تبارك وتعالى حذر من إيش؟ حذر من طريقتهم. ثم توعدهم سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. ثم لما ذكر هؤلاء الكفار ذكر ما ذكر جزاء المؤمنين: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآن إلى هذه الآية انتهى يعني هذا التذييل بذكر اليهود وأنهم يريدون أن يضلوكم عن هذه الصورة، عن مضمون هذه الصورة الذي هو ماذا؟ الحقوق، حقوق الله وحقوق المخلوقين. طيب، لما كانت الصورة في بيان الحقوق فيذكر سبحانه وتعالى غير ما ذكر من حقوق أخرى، وهذا هو شأن يعني سور القرآن كلها كما كررنا هذا قبل ذلك في عدة مواضع. تجد أن الصورة بيكون لها موضوع معين، فالله تبارك وتعالى يذكر شيء من هذا الموضوع، ثم يعني كما نحن نقول يعني يحصل استطراد مثلا يذكر اليهود والنصارى والمنافقين، ثم يعود سبحانه وتعالى إلى موضوع الصورة مرة إيش؟ مرة أخرى. كخطيب الجمعة، خطيب الجمعة في ذهنه موضوع معين، الموضوع في باله، أحيانا يستطرد يطول في شيء معين للحاجة إليه. أنت بتتكلم مثلا عن الأمانة فتذكر الآيات والأحاديث، ثم تقول: واحذروا اليهود فإنهم أهل خيانة، هؤلاء اليهود الذين فعلوا وفعلوا، الذين حاولوا قتل نبينا، الذين، وبعدين ترجع مرة أخرى إلى موضوع ليش؟ الأمانة، وهكذا. فالآن نرجع مرة أخرى إلى موضوع هذه السورة الذي هو الحقوق. فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا من الحقوق، فنبه سبحانه وتعالى على نوع من الحقوق وسماه أمانات. لماذا سماه أمانات يا أبا حسين؟ لأن هذا النوع من الحقوق يكون خفيا، يكون إيش؟ يكون خفيا، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس، وأنت مؤتمن عليه، وأنت مؤتمن عليه، ويمكن أن إيش؟ يمكن أن تنكره، يمكن أن تجحده، لأن ما في بينة، ما في شهود. فنبه سبحانه وتعالى على هذا النوع من الحقوق، وهو الحقوق الإيش؟ الحقوق الخفية التي لا يطلع عليها إلا رب العالمين، لأن هذا هو شأن الأمانة. الآن لما أنت تعطي إنسان تقول له خلي هذا عندك أمانة، أنت بتشهد عليه؟ لا تشهد عليه، إذن شو فائدة الأمانة؟ بخلاف أنك في مثلا في بيع وشراء تشهد، تعطيه دين تكتبه وتشهد عليه، فهذه حقوق ظاهرة. أما الأمانات فهي حقوق خفية لا يطلع عليها إلا رب العالمين. وهذه الأمانات نحن عندما نسمع الأمانات لا نفهم إلا مثلا واحد أعطى إنسان 1000 درهم قال له خلي هذا عندك أمانة. لا، الأمانات شاملة، شاملة لحقوق الله وحقوق عباده. الوضوء مثلا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. هو إلا ممكن واحد يصلي من غير وضوء، ما حد يدري. نعم، الصيام، الصيام أيضا ممكن إنسان يخلو وإيش؟ ويأكل. فإذا الصيام من الأمانات، الوضوء من الأمانات، وسائر ما لا يطلع عليه إلا الله، هذا كله من الأمانات. فأمر الله تبارك وتعالى بأداء الأمانات، فالأمانات شاملة للدين كله، شاملة لحق الله وشاملة لحق المخلوق، فأمر الله تبارك وتعالى بأدائها. فما أنسب يعني ذكر الأمانات في هذه الصورة، لأن هذه الصورة هي صورة الحقوق. إلى أهلها يعني إلى أصحابها. طيب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تأمل هذا الاقتران، الأمانات في الحقوق ليش؟ ها؟ الخفية، والحكم بين الناس إنما يكون في الإيش؟ في الحقوق الظاهرة. ولذلك أنت عندما تذهب أنت ومخالفك تتحاكمان عند إنسان، كل واحد يدلي بإيش؟ ببينته وشهوده، فإذا هذا يكون في الحقوق الظاهرة. والمجتمع يعني لا يقوم ولا ينصلح حاله إلا بهذين الأمرين، الأمانات والحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالعدل، العدل غير المساواة. الشيخ ابن عثيمين يقول أنا لا أكاد أسمع أحد يقول الإسلام دين العدل، كل الناس يقولون إيش؟ الإسلام دين إيش؟ دين المساواة. لا، الإسلام ليس دين المساواة، دين العدل. عندما تقول الإسلام دين المساواة، المرأة خلاص تقول أنا مثل الرجل تماما، لأن الإسلام دين الإيش؟ دين المساواة. نقول لا، الإسلام دين العدل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه وفيما يناسبه. فإذا جعل للرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تمام العدل، هذا تمام العدل، لأن مسؤوليات الرجل معروفة بخلاف مسؤوليات المرأة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم مدح الله تبارك وتعالى شرعه الذي لا شرع مثله، والذي لو اجتمع عقلاء العالم وحكماء هذه البسيطة على أن يأتوا بحكم كحكم الله أو أحسن من حكم الله لا يستطيعون. قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما. لكن هذا ما يفهمه كل واحد، وإنما الذي يفهمه من؟ الموقن. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني الذي يفهم حسن حكم الله تبارك وتعالى إنما هو المؤمن الموقن، وإلا الكافر والفاجر والعاصي يرى إن الصلاة هذه الصلاة هذه سجن، وخمار المرأة ولباس المرأة هذه تخلف وتقدم ورجعية، يرون بالعكس لأنه غير موقن. وأما الذي يرى حسن الأحكام الشرعية هو المؤمن، هو المؤمن الموقن. فمدح الله تبارك وتعالى نفسه: إن الله نعم نعم، أصلها نعم ما، إن الله إن معروفة، الله اسمها، وإيش الخبر؟ نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم، هذا أصلها. ثم أضغمت ما في نعمة، إن الله نعمة. فمدح سبحانه وتعالى نفسه على أحكامه، وجعلها إيش يا حمد؟ جعلها موعظة. إن الله نعمة يعظكم، ما قال نعمة يأمركم، مع أنه سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم، قال إن الله نعمة يعظكم. فعلم أن تعلم الأحكام الشرعية الفقهية هذه من أحسن الموعظة. الناس صاروا لا يفهمون من الموعظة إلا القصص والحكايات، بل ربما صاروا أو بل صاروا لا يعدون موعظة إلا القصص المختلقة الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءهم إنسان ولفق لهم قصة وكذب لهم في حديث، ها يبكيهم، يقول هذا اليوم وعظنا موعظة مع أن الموعظة كلها كذب. نعم، فالموعظة الحقيقية أيها الإخوة بتعلم هذا الدين. لأن إيش الموعظة؟ الموعظة يعني أن تقرن بين العلم والترغيب والترهيب. في فرق بين واحد يعلم أحكام الفقه بس مجردة، وبين مثلا أنت بتتكلم في الطهارة تعلم الناس أحكام الطهارة، تقول انظر إلى يعني شرف الإسلام، وأن الإسلام دين النظافة، وأنه يريد من المسلم أن يكون دائما على طهارة لأنه مسلم، ويلقى ربه في اليوم 5 مرات، ويقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فشوف الآن قرنت انت بين الأحكام وبين الترغيب وليش والترهيب. إن الله نعما يعظكم به. وإذ قال لقمان لابنه وهو إيش؟ وهو يعظه، ماذا قال له؟ علمه الدين كله: يا بني لا تشرك بالله، فتعليم التوحيد موعظة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وعلمه الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه كلها موعظة. فالموعظة أن تتعلم هذا الدين. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. سميعا لأقوالكم، بصيرا بأحوالكم. وهل أنتم تؤدون الأمانات؟ هل أنتم تحكمون بين الناس بالعدل؟ ولذلك الذي عنده أمانة إذا حدثته نفسه بتضييعها، الذي يحكم بين الناس إذا حدثته نفسه بالجور، فليستحضر هذين الاسمين الكريمين: إن الله كان سميعا بصيرا. الله عز وجل يراك وإيش؟ ويسمعك. يراك إذا خنت الأمانة، ويسمعك إذا حكمت بغير العش، إذا حكمت بغير العدل. إن الله كان سميعا بصيرا. هذه فائدة الإيمان بالأسماء والصفات، أنها تؤثر في معاملات الإنسان وفي أخلاق الإنسان. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فعل هكذا: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا معناه أن الله تبارك وتعالى له سمع حقيقي وله بصر حقيقي. فهذه الإشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي لتحقيق الصفة وأن هذه الصفات حقيقية ليست كما يحرفه المحرفون الذين يقولون مثلا إن الله كان سميعا بصيرا، يقولون يعلم ما عليه العباد فيفسرون السمع والبصر بالإيش؟ بالعلم. وإذا جاءوا للعلم فسروا أيضا بشيء آخر، وهكذا إلى أن يختزلوا أسماء الله وصفاته التي لا تحصى، يختزلونها في بدعة نشأوا عليها. جماعة ينشأون إن الله عز وجل لا يوصف إلا بسبع صفات، جماعة ينشأون على أن الله عز وجل إنما نثبت له صفتين، جماعة نشأ على أن الله عز وجل لا يوصف بأي صفة، فيأخذ الصفات كلها ويؤولها ويحرفها حتى ترجع إلى ما يعتقدوه. فإذا هذا تحقيق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاتصاف الله عز وجل بهاتين الصفتين الكريمتين السمع والبصر، وليس في هذا تمثيل أبدا، لأن الناس مفطورون على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالناس يعرفون هذا. فالذي يقول هذا تمثيل، هذا يخبر يعني بغير ما عليه الناس، فإن كل الناس الذين فطرتهم سليمة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما المناسبة؟ نعم، هذه أمانة، بل هذه أعظم الأمانات، طاعة الله، طاعة الرسول، طاعة ولاة الأمر، هذا من أعظم الأمانات. ولذلك الذي يبايع إماما حاكما ثم يغدر وينقض بيعته إلا طبعا إذا كفر الحاكم فهذا خلاص، لا ولاية لكافر على مسلمين، لكن طالما أن الحاكم مسلم ولم يظهر منه كفر ثم أنت تنقض بيعته، فهذا يرفع له لواء يوم القيامة راية بقدر غدرته، تكون عند إسته راية، علم يكون عند إسته بقدر غدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولاة الأمر هذه من الأمانات. ويمكن أن نقول أن هذه الآية والتي قبلها اشتملت على مقومات المجتمع الإسلامي، مقومات الجماعة المسلمة، وأن الجماعة لا تقوم إلا بأداء الأمانات والحكم بالعدل وبطاعة الله ورسوله وبطاعة ولاة الأمر، أربعة أمور: أداء الأمانات، يعني تصور الآن أن فعلا المجتمع في هذه الأمور الأربعة، كل واحد يؤدي ما عنده من أمانة، سواء كانت لله، للرسول، للناس، إذا اختلف ناس يتم الحكم بينهم بالعدل، العدل يريح الجميع. وبعدين طاعة الله وطاعة الرسول، وبعدين طاعة ولاة الأمر. فإذا يعني لا تسأل عن الأمن والاستقرار الذي يتمتع به مثل هذا المجتمع. فإذا لا بد من هذه الأمور الأربعة. إذا كان مجتمع لا يطاع فيه الله والرسول، الدين فيه مهمل، فهذا ليس مجتمعا آمنا، بل هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى في حديث العرباض، حديث العرباض هذا المفروض يعني كل واحد يكتبه في كارت ويقرأ كم مرة في اليوم، لأنها موعظة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة، قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا أوصنا. وفي الغالب أن الإنسان الذي يودع قوما فهو لا يألو ولا يقصر في إيش؟ في نصح موصيتهم، لأنه خلاص ما بيقبلهم مرة ثانية. فقال أوصيكم بتقوى الله، يعني طاعة الله والرسول، والسمع والطاعة وأولي الأمر منكم، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ولا بد أن يكون هذا الاختلاف. والذي يحاول أن يجعل الناس كلهم شيء واحد، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لا بد من الاختلاف. فأنت انظر ما هو الواجب عليك تجاه الاختلاف. لا تنشغل أن أنت تريد أن تجعل الناس كلهم شيء واحد، لا، أنت أد ما عليك. فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي يخرجك من الخلاف وينجيك من الخلاف هو ماذا؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإذا المجتمع الإسلامي أيها الإخوة إنما يقوم على هذه الأمور الأربعة: أداء الأمانات، والحكم بالعدل، طاعة الله وطاعة الرسول، وطاعة ولاة الأمر بالتبع. طاعة الله والرسول استقلالا، وطاعة ولاة الأمر بالتبع، وسنبين إيش معنى بالتبع. فصورة النساء أيها الإخوة ما أعظمها من صورة، سورة النساء، سورة البقرة، سورة آل عمران، لأن هذه الصور فيها يعني مقومات المجتمع المسلم، وكيف يكون مجتمعا مسلما يرضي ربه في هذه الصور الثلاث. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. فالإيمان يقتضي ليش؟ يقتضي الطاعة. أما واحد يؤمن ولا يطيع، إذن ما آمن، إذن ما آمن، إما ما آمن مطلقا، وإما آمن إيمان إيش؟ إيمان إيش؟ ضعيف. فإذا ما ترتب، إذا ما ترتب على الإيمان أثره، فهذا يدل، صلاة وبركة، فهذا يدل إما على انتفاء الإيمان بالكلية، وإما على إيش؟ وإما على إيش؟ نقصه، وإما على نقصه. فالآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الناس لا يطيعون الله ولا يطيعون الرسول، لماذا؟ لأن الإيمان إما منتفي، وإما إيش؟ وإما ناقص، وإما ناقص. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن يطع الرسول فقد أطاع إيش؟ فقد أطاع الله. فالطاعة في الأصل في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى. وإنما يعني جعلت طاعة الرسول مستقلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي بشيء ايش؟ زائد على القرآن، ولا سكت عنه القرآن؟ ايش رأيكم في العبارتين؟ ها؟ لأن الرسول قد يأتي بشيء زائد على القرآن، ولا نقول سكت عنه القرآن. أيوة، فالعلماء يقولون هذا، يقولون هذا من الأدب أن تقول إذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بسنة وليست في القرآن ما تقول ليست في القرآن، ولا تقول زائدة على القرآن، وإنما تقول سكت عنها القرآن. نعم نعم. فمن أجل هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما سكت عنه القرآن. وأما إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكما وهو في القرآن فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ويكون في القرآن ويكون في الإيش؟ ويكون في السنة. فهذه هي الفائدة، وأطيعوا الرسول من أجل ماذا؟ من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكر أشياء ويأتي بسنن سكت عنها الإيش؟ سكت عنها القرآن. قال وأولي الأمر منكم، أولو الأمر ليس لهم أن يأتوا بشيء زيادة على ما في الكتاب والسنة، فلذلك لم يكرر معهم فعل الأمر إيش؟ أطيعوا. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي، لأن طاعتهم إنما تكون تبعا، إنما تكون تبعا. فإذا أمروا بشيء خلاف الكتاب والسنة فلا يجوز لمسلم أن يطيعه في هذا، والأحاديث في ذلك كثيرة، إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث المشهور هذا الصحابي الذي كان على السرية خرج مع جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليهم، فكأنهم يعني خلينا نقول باللهجة المصرية زعلوه في حاجة يعني، قال طيب اجمعوا حطب أنا أعلمكم الآن كيف تسمعوا الكلام، قال اجمعوا حطبا، قال أشعلوا فيه نارا، بعدين قال ادخلوها لأننا أميركم، فهم جماعة منهم أن إيش؟ أن يدخلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أطاع أميري فقد إيش؟ فقد أطاعني. ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب، فإذا إنسان غير الرسول أي إنسان أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. طيب إذا كان من ولاة الأمر وأمر بشيء، أمر بشيء يعني لا يخالف الكتاب والسنة من أمور الدنيا، مثل إشارات المرور مثلا أو الالتزام بصف في شيء معين، فإذا كان من أمور الدنيا فيجب طاعتهم، فيجب طاعتهم، لأنه ما فعل هذه الأشياء إلا من أجل الإيش؟ إلا من أجل مصالح المسلمين، إلا من أجل مصالح المسلمين. طبعا هذا الأصل يعني له فروع كثيرة وصور كثيرة، لكن هذا هو مجموعها، إنما الطاعة في المعروف. فإن أمر بمعصية يعني بمعصية فيها معصية الله وفيها معصية الرسول فلا سمع ولا طاعة. طيب من هم أولو الأمر؟ من المفسرين من قال العلماء، ومن المفسرين من قال الأمراء، ولا منافاة، لا منافاة، لأن التفسير إذا كانت غير متنافية فتقبل كلها، وهم فعلا العلماء والأمراء هم ولاة الأمر. ولاة الأمر إيش معنى ولاة الأمر؟ أولاه بمعنى أصحاب، أولو الأمر، أولو يعني أصحاب. طيب وإيش الأمر؟ الأمر هو الشأن، يعني أصحاب الشأن، أصحاب الشأن أصحاب الشأن هم العلماء وهم ليش؟ وهم الأمراء. ومنهم من قال الأمر هنا بمعنى يعني يأمرون وينهون، فالأمر إما أن يكون الشأن وإما أن يكون الأمر الذي هو بمعنى إيش؟ افعل ولا تفعل. فهم أصحاب الشأن وهم أصحاب الأمر والنهي، العلماء والأمراء. العلماء أمرهم سابق والأمراء أمرهم لاحق، هذا هو المفروض. المفروض إن الأمراء لا يفعلون إلا بعد أن يراجعوا الإيش؟ أن يراجعوا العلماء. فكلمة العلماء يجب أن تسبق كلمة الإيش؟ كلمة الأمراء. عمر رضي الله عنه كان له مجلس، هذا المجلس كان يضم إيش؟ كان يضم القراء، ليس القراء اللي هم الحفظة، لا، القراء في عرف الصحابة بمعنى إيش؟ العلماء، بمعنى العلماء. فكان القراء أصحاب مجلس عمر يسددونه ويشيرون عليه وينصحونه. فالأمراء لا يستغنون أبدا عن العلماء، هذا هو الأصل. المفروض تصرف ولي الأمر اللي هو الأمير لا يكون إلا عن إرشاد العالم وعن بيان العالم. نعم. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، التنازع لا بد أن يكون لاختلاف وجهات النظر، سواء تنازع العلماء فيما بينهم أو تنازع الأمراء فيما بينهم، أو تنازع العلماء والناس، أو الأمراء والناس، أو الأمراء مع الناس. شوف قسم بقى ثلاث أشياء يدلك ست صور، ها؟ لا ست صور، لأن هذه توفيق في الرياضيات نحن نعرفها الآن. نعم، تسع صور أنت تقول العلماء والناس، والناس والعلماء واحد. نعم. فإن تنازعتم في شيء، أي شيء. ولذلك الأصوليون يقولون، ماذا يقولون؟ شيء هنا نكرة، يعني في سياق الشرط، فإن هذا شرط، شيء هذه نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد ليش؟ تفيد العموم، يعني أي شيء تنازعتم في أي شيء. فلا بد من فض النزاع بهذه الطريقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. وجدت مثلا العالم الفلاني بيفتي بكذا وعالم آخر يفتي بخلافه، طيب الأول ذكر دليلا والثاني ما عنده دليل، ما عنده إلا الاجتهاد، فإيش اللي يلزمك؟ الدليل. واحد يقول لك يا أخي هذا الثاني يعني ليه يعني بعد نظر وينظر في المقاصد والمصالح والمفاسد، قل له هذا بالنسبة له هو، وأما بالنسبة لي فأنا سأسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء بينه شيخ الإسلام ابن تيمية غاية البيان، قال مدارك العلم واسعة، قد يكون للعالم حجة لا نطلع نحن عليها فيترك العمل بالحديث. قال ونحن معذورون في ترك الترك، مش هو ترك العمل بالحديث، ونحن معذورون في ترك تركه، يعني نرجع إلى الإيش؟ نرجع إلى الحديث. إذا وسع الله عليك وأصبحت عالم وعندك بعد نظر، ممكن في يوم من الأيام أيضا تترك العمل بالحديث من أجل هذه المقاصد والمصالح التي كان يعرفها هذا العالم، وتكون أنت معذور في هذا التحول. لكن قبل هذا لا يلزمك، بل يجب عليك أن تتبع الحديث. طيب عالمان اختلفا، نقولنا الصورة الأولى واحد ما هو حديث، الثاني ما عنده، عالمان اختلفا، هذا بيقول حديث وهذا بيقول حديث، لكن مثلا واحد قال لك يا فلان هذا العالم الأول الحديث الذي ذكره هذا في البخاري ومسلم، وأما هذا ما هو حديث لم يروه إلا الترمذي، وعلماء الحديث يتكلمون في إسناد هذا الحديث، فأنت إيش اللي بيقوم عندك؟ لا، البخاري ومسلم. أنا أقدم قول هذا العالم لأن دليله موجود في البخاري ومسلم. وهكذا الإنسان العامي له مرجحات، له مرجحات غير منضبطة، كل إنسان يرجح بقدر إيش؟ بحسب فهمه وبقدر استطاعته. هذا معنى فردوه إلى الله والإيش؟ إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي يرد الخلاف إلى الكتاب والسنة هذا دليل على إيمانه، هذا دليل على إيمانه. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الآن، وأحسن تأويلا بعد ذلك. ذلك خير يعني في الحاضر وفي الإيش؟ وفي المستقبل. ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا هنا بمعنى عاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة. فالرد إلى الكتاب والسنة خير في الزمن الحاضر وفي الزمن الإيش؟ وفي الزمن المستقبل. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. فنرجع الآن إلى ما ذكره ابن كثير عند هذا الموضع. قال قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك، قال هذا استفهام إنكار، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. قال وهذه الآية كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده. سبحان الله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، مع أنها خزائن لكن يخاف أنه إذا أعطى ها يعني هتنفد، مع أنها خزائن، كيف خزائن وتنفد؟ قال وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. ثم ذكر عندك ما رواه الطبراني يعني بإسناده إلى ابن عباس، لكن طبعا هذا في إسناده ضعف، لكن لا بأس أن يذكر عن ابن عباس. قال في هذه الآية أم يحسدون الناس، قال ابن عباس نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أي فقد جعلنا في أصباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا فيهم الملوك، فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء في قوله فقد آتينا، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ سبحان الله، إذا كانوا مختلفوا في إبراهيم وفي الأنبياء الذين جاءوهم اختلفوا في شأنهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد، هذا قول آخر بالنسبة لعود الضمير، فمنهم من آمن به. القول الأول ماذا؟ الضمير يعود على إيش؟ فقد آتينا، يعني يعود على الإيتاء، فمنهم من آمن به يعني بالإيتاء فقد آتينا، ومنهم من صد عن. القول الثاني قول مجاهد، فمنهم من آمن به يعني بمحمد، ومنهم من صد عنه. قال ولهذا قال متوعدا لهم وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم، بجميع أجرامهم من فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم عن شمائلهم، بخلاف قول لبعض المبتدعة أنهم يقولون يعني يدخلون النار لكن يعني يجاورونها ما تحيط بهم، فهذا القول قاله بعض المبتدعة، فهذا رد عليهم. نصليهم يعني ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم، فقال كلما نضجت جلودهم، عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس، هذا طبعا إسناده ضعيف. وعندك أيضا قال يجعل للكافر 100 جلد، طبعا هذا كله يحتاج يعني أدلة أيها الإخوة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، مع أنه يعني صحة الأحاديث أن الكافر يعني يضخم، يعني مثلا جاء في بعض الأحاديث أن ضرس الكافر في جهنم مثل أحد، ضرسه في جهنم مثل أحد، هذا ضرسه، فكيف يكون بقية جسمه وكيف يكون جلده؟ فإذا تعظيم أبدان الكفر للعذاب هذا ثابت بالأحاديث، هذا ثابت بالأحاديث. قال وقال أيضا وذكر عن عمر تبدل في ساعة 100 مرة، هذا أيضا ضعيف. وقد رواه ابن مردوي وذكر عن ابن عمر، هذا أيضا ضعيف. فهذه الآثار الموجودة عندك ضعيفة، لكن الأحاديث الصحيحة دلت على أن بدن الكافر في جهنم يعني يضخم ويعظم، فهذا ثابت. قال وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا، وذكر عن ابن عمر قال يعظم أهل النار في النار. قال وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا، ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر يعظم أهل النار في النار، أو يعظم أهل النار في النار، حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1323، لكن يغني عنه ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده، عضده هذا العضد مثل البيضاء، البيضاء هذا جبل، اسم جبل، وفخذه مثل ورقان، ورقان هذا جبل أيضا، ومقعده من النار قال: ما بيني وبين الربذة، يعني من المسجد النبوي إلى الربذة، والربذة هذه قرية يعني بقرب المدينة. فإذا ضرسه، عرض جلده، عضده، فخذه، مقعده من النار، 5 أمور. ضرسه مثل أحد، عرض جلده 70 ذراعا، والذراع كم؟ هذا الذراع من هنا، من رأس الوسطى إلى المرفق، شبرين يعني حوالي 45 سنت، قول 50 سنت، نصف متر. 70 ذراع يعني 35 متر، غلظ جلده 35 متر، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة. هذا حديث صحيح. فإذا هذا كلما نضجت جلودهم. قال: وقيل المراد كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم. هذا قول ضعيف إن لم يكن باطلا، إن لم يكن باطلا. حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر، شوف حتى تستفيد من التفسير، قال لأنه إيش؟ خلاف الظاهر. وقد ذكرت لكم أن عندنا في التفسير ثلاث قواعد ذهبية دوما تخليها في بالك عندما تقرأ في التفسير، عندما ترى الاختلاف وقيل وقيل وقيل. القاعدة الأولى مراعاة ظاهر اللغة، ظاهر لغة العرب، مش الظاهر عندك، لا، ظاهر لغة العرب. وسع كرسيه، ايش الكرسي عند العرب؟ الكرسي عند العرب يعني موضع القدمين بالنسبة للملك. العرش عند العرب هو السرير، سرير الملك، هذا عند العرب. ما تفسر العرش بقى بغير في لغة غير العرب، لا، العرش عند العرب سرير الملك، والكرسي هو موضع القدمين، الملك يقعد على السرير ويحط قدميه على مكان معين، القدمين موضع القدمين، هذا يسمى ليش؟ الكرسي. فإذا هذا ظاهر لغة العرب. فإذا مثلا وقيل كرسيه علمه، قل لا، هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، خلاف لغة العرب. فإذا هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية مراعاة السياق، السياق الذي فيه الآية، مراعاة السياق. إذا كان السياق مثلا في ذكر اليهود، ما تفسر الآية مثلا بكفار قريش، لأن السياق في ذكر ليش؟ في ذكر اليهود. فإذا أنت وجدت مثلا أحد المفسرين قال هذا يعنى به كعب بن الأشرف، واحد تاني قال هذا يعنى به أبو جهل، والسياق في اليهود، إذا ترجح ماذا؟ كعب بن الأشرف، لأن السياق في ليش؟ في اليهود. فإذا مراعاة السياق. القاعدة الثالثة مراعاة عرف القرآن، عرف القرآن. أنتم مثلا هنا في الإمارات في كلمات في عرف المجتمع الإمارات، في كلمات في عرف المجتمع المصري، في عرف المجتمع السعودي، فلا بد من مراعاة الايش العرف اللغوي في كل بلد. فكذلك القرآن له ايش له عرف. فإذا أنت وجدت أحد التفسيرين يتفق مع عرف القرآن فهذا يترجع على التفسير الذي يخالف عرف الايش عرف القرآن. طبعا على كل قاعدة من هذه أمثلة، لكن أنا أردت أن أنا أذكر لك هذه القواعد بهذه المناسبة. لما قال ابن كثير ايش وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر، كلما نضجت جلودهم 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 الجلود الجلود، فإيش ودنا على السرابيل. نعم أي لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل. الذي يصرف المعنى على غير الظاهر لا بد أن يكون عنده إيش عنده دليل، وإلا فالأصل هو اتباع إيش اتباع ظاهر ظاهر لغة العرب. نعم شو فيها نعم بس هي بينت بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فهي شيء واحد، سمي أو وصف بأنه سيئة ووصف بأنه إيش خطيئة، وبعدين قال وأحاطت به خطيئته يعني أحاطت به سيئته، لكن وصفها الله تبارك وتعالى بوصف إيش آخر حتى نستفيد أنها سيئة وأنها إيش خطيئة، خطيئة بالنسبة لفاعلها وسيئة بالنسبة لقبحها بالنسبة لإيش لقبحها. نعم نعم فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فعلا في هذا الموضع تجد من فسر الزكاة الزكاة التوحيد، وقالوا يعني الزكاة المفروضة ما كانت فرضت حتى يقال الذين لا يؤتون الزكاة، ومنهم من قال أيضا يعني ذكر الصلاة أولى، فويل للمشركين الذين لا يقيمون الصلاة، الصلاة أعظم من الايش من الزكاة. فمنهم من فسر الزكاة بالتوحيد ومنهم من فسر الزكاة بالزكاة. فإذا في هذه الحالة يعني أيضا نراعي عرف القرآن. هنا جزاك الله خير نقول يعني ينظر هنا إلى عرف القرآن، فإن عرف القرآن أنه إذا ذكر المشركين إنما يذكر يعني أقبح ما عندهم، إنما يذكر أقبح ما إيش أقبح ما عندهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله ولا يؤتون الزكاة، فأقبح ما عندهم إنما هو إيش إنما هو الشرك بالله، تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأما الزكاة فأمرها يعني أقل من هذا. نعم قال وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، قال هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها في كل مكان وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. قال وقوله لهم فيها أزواج مطهرة، قال أي من الحيض والنفاس والأذى. قال والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، فإذا هي مطهرة، الطهارة هنا على عمومها الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، كما قال ابن عباس مطهرة من الأقذار والأذى. وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. ولذلك إذا اشتهى الإنسان الولد في الجنة يحصل له، لكن بدون التوالد، لأن على طول واحد اشتهى الزرع مثلا فيغمض ويفتح يلاقي الزرع. هذا في البخاري لما يعني كان رجل يحب الزرع فقال يا رسول الله يعني الجنة فيها زرع؟ قال يعني أنه إذا زرع يبادر الزرع يعني طرفه أو يبادر الطرف زرعه، يعني غمض ويفتح خلاص يلاقي الزرع. نعم. ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. نعم. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم، لا حيض ولا كلف. على كل حال هذه كلها أقوال، يعني كل ذكر يعني شيء من الطهارة، كل ذكر شيء من الطهارة. قال وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. طيب بالمناسبة الحديث الذي ذكرناه الآن ضرس الكافر هذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1105 ثم ذكر هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. نعم هذا حسن لغيره. وأما الذي في الصحيحين فهو شجرة طوبة، طوبة شجرة، شجرة في الجنة، طوبة شجرة في الجنة، هذه شجرة أخرى شجرة الخلد. نعم نعم لا ما أعتقد شجرة الخلد هذه، هو الشيطان لما قال ألا أدلك على شجرة الخلد لم يرد تسميتها، وإنما أراد يعني أنك إذا أكلت منها ستخلد في الإيش، ستخلد في الجنة. نعم. أي نعم من متن الحديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. نعم. في سؤال فيما ذكر؟ نعم. نعم. إيه طبعا تأتينا إن شاء الله، ولا مرت علينا خلاص؟ هذا مرت. إيه طبعا الحكمة النبوة، أصل الحكمة هو يعني وضع الأشياء في مواضعها. تجد أحيانا بعض المفسرين يقول الحكمة القرآن، الحكمة السنة، كل هذه لا منافاة بينها، لأنه لا توضع الأشياء في مواضعها إلا إذا كان مستند الإنسان هو الكتاب ها والإيش والسنة. نعم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هنا السنة. نعم نعم. نعم نعم نعم. السؤال الثاني أحسن من السؤال الأول، فأنا أجيب على السؤال الثاني. أيوة يعني إذا أنت حصل لك يعني نسأل الله العافية الإنسان إذا مرض مثلا كيف يعني يزيل مرضه ويعالج مرضه؟ بيسأل الناس صح، بيسأل الناس عن الدكاترة، من الدكتور اللي يعرف في هذه الأمور، ويبقى يسأل 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 إلى أن يصل إلى صاحب هذا الشأن. وهكذا أمر الدين، يعني هكذا أمر الدين. فالإنسان الذي يعني ليس عنده علم يرجع لمن هو بهذا الطريقة، فهو يسأل، ويسأل الله تبارك وتعالى قبل ذلك أن يهديه. نحن نغفل عن هذا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد من هدي ما كان يترك هذا الدعاء في قيام الليل أبدا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقبل أن يسأل الناس يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه. والإنسان إذا كان صادقا في سؤال الهداية من الله عز وجل سيهدى. ونحن في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، فرض علينا 17 مرة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا تسأل ربك أولا، وبعدين أما من ناحية الأسباب فهو كما ذكرت لك، فهو كما ذكرت لك، تسأل عن العالم الذي إذا تكلم يعني يوصلك بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا بتحصل واحد كده طلع، طيب هذا وين تعلم؟ هذا أخذ العلم عن من؟ ما تجد له علماء، ما تجد له شيوخ، فهذا لا يؤخذ عنه العلم. محمد بن سيرين والإمام مالك وغيرهما يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا فتشوا وابحثوا، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد الإنسان يبحث حتى يصل إلى عالم يكون وصل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. كما مثلنا بالأمس في أحد الدروس، قلنا مثلا الشيخ بن باز الله يرحمه أدركنا، شيخ أخذ علم عن مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم أخذ العلم عن كذا، وهكذا إلى أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الطريق الصحيح يعني سلسلة متصلة. إذا ما كان متصل إلى سلفنا الأوائل فما تأخذ عنه العلم. بتحصل في ناس إذا تتبعت مسارهم إن هذا نشأ على كتب الفلسفة، على كتب المنطق، على كتب اللغة، فهذه يعني هذا مرجعه، هذا مصدره، هذا مبطور. أيوة، مفكر إسلامي، ما وصلك للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا هو هذا. فبالسؤال تسأل وتفتش حتى يعني تصل إلى العالم الذي يوصلك بالسلف الصالح. وإذا أنت كنت صادق في الدعاء واتخذت الأسباب اتخاذا صحيحا فعلى الله قصد السبيل. الله عز وجل هو الذي يقول، قال وعلى الله قصد السبيل. على الله يعني الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن يبين السبيل القاصدة، السبيل المعتدلة يبينها. نعم. لا، أنا أريد أن أجيب هذا الجواب العام عشان أخليه يفتش ويسأل. نعم. خلود مؤبد. نعم. طيب، بالنسبة للاستثناء هذا، خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. بالنسبة للجنة في هذا وفي هذا، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، الآيتين موجودتان. بالنسبة لأهل الجنة، إذا قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك، بالنسبة لأهل الجنة إلا ما شاء ربك، هذا بالنسبة لعصاة الموحدين. عصاة الموحدين الذين يدخلون الإيش؟ يدخلون النار، يبقون فيها إيش؟ مدة. فبقاؤهم في النار هذه المدة مستثناة من الإيش؟ من الخلود. فإذا خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، يعني إلا هذه المدة التي يدخلون فيها في النار ثم يخرجون منها. نعم نعم. وأما بالنسبة لأهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين منها، فالاستثناء يرجع إلى هذا. نعم لا، نحن قلنا خالدين فيها إلا ما شاء ربك، هذا بالنسبة لعصاة الموحدين لأنهم نعم أيوة بالنسبة لهم، ما هي هذا بالنسبة لهم، عندما نقول بالنسبة للجنة هي بالنسبة لعصاة الموحدين، فعصاة الموحدين خالدين في الجنة إلا هذه المدة التي دخلوا فيها النار، لأنهم في نهاية الأمر يدخلون الجنة، فهم خالدين فيها إلا عصاة الموحدين أنهم يدخلون النار أولا، فالمدة التي بقوا فيها في النار مستثناة من خلودهم في الجنة. وأما بالنسبة لأهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك، يعني من إخراج عصاة الموحدين، فهذا يعني هو التوجيه الصحيح والذي عليه الأكثرون، ابن كثير والشنقيط وغيرهم. نعم. ومنهم من يقول يعني أن هذا يعني الأمر يرجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، نحن ما ندري ماذا يفعل الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فالخلود خلود، إلا ما شاء ربك، الله تبارك وتعالى له المشيئة المطلقة، فهذا يكون يعني من تمام التسليم والتفويض، فمنهم من يقول هذا. على كل حال يعني إذا كان هذا الموضع من المتشابه فينبغي أن نرد هذا التشابه إلى الآيات المحكمة الكثيرة، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، حديث كثير. نعم أيوة، يعني المدة القبلية هذه. نعم لا، أصل الخلود على التأبيد يعني بلا حد، وأحيانا يطلق الخلود على المكث الطويل أحيانا، كما في ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، فهذه يعني تحمل على المكث الطويل، ولو كان هذا خالدا فيها فإذا عندنا الأحاديث الأخرى والآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو ليش القرآن كان محكم متشابه؟ اختبار للناس، بعض الناس يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم، فالله تبارك وتعالى جعل القرآن محكم متشابه من أجل أن الإنسان الراسخ المؤمن يرد المتشابه إلى الإيش؟ إلى المحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.